Elhamdülillahi ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammed. Siyyema baqiyyetillahi fil aradin ve la'nu ala a'daihim ecma'in. El veda'i thabite ve veda'i tevfir. El kısmı el-evvel min el ودائع البنكية أحسنت أي مناسبة مولد الإمام الباقر الله عليه جزاك الله النوع الأول الحساب الجاري بأن يقرض البنك الوديعة تحريزه يكون بهذه الصورة يقرض البنك بلا أجل ومتى ما شاء أن يسحب من البنك ويستوفي قرضه ما مشكلة. النوع الثاني الوديعة الثابتة الوديعة الثابتة بأن يجعل مبلغ معين في البنك وإذا هذا المبلغ يأخذ فوائد وأرباح زين الوديعة في البنك قلنا ظاهرها وديعة وإلا في الحقيقة قرض إذا أقرض البنك وأخذ من البنك أرباح فصح يصير قرض مع شرط الزيادة وهذا قرض ربوي فما يجوز وكذلك ودائع التوفير يعني يترك المال في البنك وديعة على شرط أن يأتيه كل شهر مبلغ معين هذا أيضا يكون قرض مع الزيادة ويكون حرام ولهذا يقول وأما الإيداع لدى البنك بالنحوين الأخيرين فهو محرم لأن مرجعه إلى القرض كما تقدم والإقراض بشرط الفائدة مصداق للربا المحرم إلا إذا كان البنك للكافر فلا محذور في ذلك باعتبار شنو أن أخذ الربا من الكافر ما به مشكلة بناء على جواز أخذ المسلم الزيادة من الكافر
أو عبوا عنه بأنه استنقاد
لا
هذا ما
مو استنقاد ذاك شيء آخر استنقاد السن يأتي كافر تعيش وياه قال لك أعطينا قرضة بشرط الزيادة مع المسلم تصير ربا ما يجوز أما مع الكافر مثل لا ربا بين الوالد والولد بين الزوج وزوجته بين المسلم والكافر أيضا ما أقول أكو روايات البعض يفتون أكو هنا ملاحظة جاني طالب باكستاني قال لي شيخنا أخذ الربا الزيادة من الكافر جائزة قلت له قال لي تدري ايش سويت هاي كالسلام قال البلد مستكراج المسلمين سحبوا فلوس من بنوك الإسلامية كلها وكلها أودعوها عند الكافر هذا الكافر شاف حصل رأس مال كبير فتح له مشروع تجاري كلش ربح بأضعاف ما أعطى للمسلمين وذول المسلمين كلهم خسروا قلت له عندنا حكم عندنا روح الحكم الله سبحانه وتعالى لما شرع
هذا شيعي يتكلم
له أي شيعي شيعي الله لما شرع أخذ الزيادة من الكافر ليش لأنه بأخذ الزيادة اعترف الضرر لكن إذا الإقراض مع الزيادة أدت إلى تقوية الكافر حرام تقوية الكافر ما يجوز شوف هاي عنوان ثانوي هذا روح الحكم الإسلامي الله سبحانه وتعالى التشريعات اللي عنده شنو الغاية منها غير تنظيم حياة البشر غير إجراء العدل غير الامتناع من الظلم زين إذا في مجال ما إحدى هذه الأحكام أدت إلى الظلم على الآخرين هنا توقف ما يحق الظلم. أكو عناوين ثانوية من هالقبيل زواج المتعة. اجوا قالوا لي بالنسبة لزواج المتعة شنو رأيك؟ قلت لهم حلال بل مستحب. قالوا لي تدري صار؟ لا. قال صارت الشباب تترك الزواج الدائم تتوجه إلى المتعة، بل المتزوجين يهدمون أسرهم يتوجهون إلى المتعة.
بعد هذه باكستان؟
لا، في مناطق أخرى. قلت لهم الغاية من حلية المتعة هو الردع عن الحرام حتى لا يتوجه إلى الزنا، مو الغاية هدم الأسرة، تكوين الأسرة. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام ينقل عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله من التزويج. أنت بعمل مستحب هذا البناء اللي ما بني من أحد تهدم وتخرب. المتعة لم تشرع لي هدم البيوت لهدم الأسر، أن الزواج تكوين الأسرة. في الحقيقة أنت تهيئ أرضية جيدة والصحية تامة صحيحة لتربية جيل، لتربية نسل، لتربية ذرية. أنت بعمل مستعب تيجي تهدم الأول والتالي. الله ما شرع شيء.
لهذا المشاهدين شيخنا قاعدين يشددون على أن الزواج من البكر يعني في حرمة، يعني بدون إذن الولي.
بدون إذن الولي يعني ليش؟ لأني راعي مصلحة البنت. أما إذا البنت تشوف مصلحتها هذا والأب كل ما تسأله يمنع، كل ما تسأله في أي مجال يمنع، ناوي تسقط إلاية الأب. أكو إيش مجالها. المهم أنه الأحكام الشرعية نعلم بأن فيها أغراض عقلائية حكيمة من قبل الحاكم، فإذا تطبيق حكم من أحكام الشريعة أدى إلى نقض الغراض بلا شيء. الحين الصوم لماذا شرع؟ صوموا تصحوا، مو هكذا؟ هذا المريض إذا يصوم يتمرض أكثر، بعد مو صوم تصحوا إليه، صار صوم تتمرضوا، ولهذا الصوم مو واجب عليه، بل قد يحرم إذا أدى إلى هلاك نفسه. أكو هناك أمور مصرح بها، أمور ما مصرح، لكن الإنسان لابد شنو؟
استوعب الموضوع.
أي. استوعب الكلام يجر الكلام، لا بأس خلنا نذكرها. أكو ولد شاب أمور المادية مدهورة. قال مو يقولون إذا تقبل قدم الأم راح الله يفتح لك مجال أبواب الرزق؟ قلت لي صحيح. الأم هم ما تنتسمع، هذا كان يجي يقبل قدم الأم يقول لي أم هاي القلادة يستون بيها، طيبها أنا أتاجر بيها وأشتغل وطلع لي فلوس يأخذ القلادة، يجي شو بيده خاتم هذا الخاتم يأخذ المسوار كذا سوار. بعدين الأم قالت لي شيخنا تقبيل قدم الأم يزيد في الرزق حتى لا إذا أدى إلى حرقة القلب يجويها يعرق قلبها يسرق أمواله، عبالة أنه قبلة قدم الأم بالذات موضوعية إلى زيادة الرزق. بابا هذا اللي تكسب رضا لشدة احترامك لأمك حتى تدعو لك، مو أنت أبدا تحرق قلبها. شوف أكو أمور الناس
تستغلها،
ولهذا فلا محذور في ذلك بناء على جواز أخذ المسلم الزيادة من الكافر ما لم يتقوى الكفر والكافر. هاي قيود موجودة وإن لم يصرح بها لكن عقلية. زين هذا النوع الثاني المعاملات اللي عند البنك موجودة. البنك إما يأخذ وإما يعطي. النوع الثاني أعطاء البنك والأخذ من البنك، السلف البنكية. تقدم أن العمل الثاني البارز للبنوك هو تقديم السلف القروض لعملائها، وهذا إن كان مجردا عن اشتراط الفائدة فلا محذور فيه شرعا، ها؟ وإلا كان ربا محرما كما هو واضح. البنك يريد يتاجر، ما يريد يحصل ثواب يوصل لمكاتبه. فإذا يعطي سلفة بدون فائدة راح يخسر،
صار جمعية خيرية،
صار جمعية خيرية بعد مو بنك. وإذا يشترط الزيادة تصير ربا. لكن هناك عدة تخريجات لأخذ الفائدة، إلا أنه قد تذكر بعض التخريجات لتوجيه حلية دفع الفائدة. التخريج الأول بناء على أن مال البنك مجهول المالك، لا يمكن الأخذ منه بقصد الاقتراض. أنت من تأخذه من البنك إذا كان مال البنك مجهول المالك، هذا المال اللي تأخذه يحتاج إلى إذن الحاكم، لا الموظف ولا الحكومة، مو هم مالكين حتى يقرضوك. أنت من تراجع للبنك وتأخذ السلفة والقرض، من اللي يقرضوك؟ المالك. إلا مات مالك بالبنك، إذن فالإقراض يكون غير صحيح، لأنه فرع مالكية البنك ليمكن للطرفين قصد القرض والاقتراض. أما مع عدم المالكية فيقصد الآخذ بعنوان مجهول المالك بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله،
مع شرط الفائدة.
اي انا يقول له الفقيه يقول له انا اذن لك ان تتصرف مثلا في هذا المال المجهول مالكه اللي هو مليون، بشرط ان تعطي لفلان مليون مية ولو خلال اقصى
نحو الاضطرار مثلا. انت مضطر
السلام، مو اضطرار، احنا نريد نشوف التخريج الشرعي. اي انا اقرضك بشرط أن تعطيني أو تعطي لفلان أو تعلي له، أنا صاحب المال أشترط عليك، هذه زيادة ورمى موجي. لكن أكو مال مثل المباحات الأولية، يقول لا أملكه، أنا أقول لك أملكك هذا المال، أنت بحاجة الحين إلى هذا المال، ها؟ بشرط أن تعطي لفلان مثلا أكثر، أنا ما أقرضك ولا بعت ولا وهبت، مجرد فتحت المجال لأن تنتفع بهذا المال خلاص. وأما بلي ولا يضر علمه باستيفاء الفائدة منه بعد ذلك، فإنه جائزا، فإنه جائز بعد كونه قهرا عليه. قهرا عليه يعني بعد أن البنك أو الجهة البنكية الحكومة أو أي شخص ذاك صاحب قوة يقول له بشرط تعطيني مبلغ كذا بالقوة، قهرين ما يعني. وهذا وجيه على المبنى المذكور، لكن قد عرفت ما فيه
أنه يحل مشكلة من زاوية الفرد ولا المجتمع.
ها؟
أنه يحل المشكلة من زاوية الفرد ولا المجتمع.
أحسن، إيه إجازة فرد. نعم يتم ذلك في البنوك غير الإسلامية، فيؤخذ منها المال بأي عنوان، مو مجهول المالك حتى يحتاج إلى الحاكم. هنا مجال الاستنقاذ بعنوان الاستنقاذ دون الإقرار. ولا يضر العلم بأخذ الفائدة بعد ذلك لفرض الإجبار، وإن كنت أن أعلم أن هذا البنك الكافر، هذا البنك الحكومي في حكومة كافرة ستجبرني على دفع الزيادة. هذا شعار. التخريج الثاني أن لا يقرض البنك من أمواله الخاصة بل من أموال الناس المودعة عنده بعد كون البنك وكيلا عنه. والناس تخلي أموالها عنده، فصار البين وكيل عن الناس. من قبل الناس يعرض الشخص، مو أنه مجهول المالك. هذا التخريج الثاني. ولا يضر اشتراط الزيادة الاختصاص المحذور باشتراط الزيادة للمقرض دون اشتراطها لغيره. أنا البنك مو المقرض، أموال الناس قاعد أعطيك إياها، كأن الناس هي اللي تقرضك.
هذا كان البنك إسلامي صحيح
يا جماعة؟ وفيه أن البنك إما أن يكون مالكا لأموال المودعين فيكون هو المقرض ويأتي المحذور. المشكلة بعدها موجودة. إذا البنك يتملك من المودعين، يعني يستقرضهم، يقولوا لهم تعال اعطوني قرضك، موجي، فصارت أموال البنك. إذا صارت أموال البنك، البنك يريد يقرض بشرط، يصير شنو؟ اشتراط من قبل المقرض والربا يأتي محذور، نفس المحذور. هذا ما يحل المشكلة. إذا لا، أموال الناس بيد أمانة من قبل الناس مأذون بأن يقرضهم أو أنه يقرض عن الناس بالوكالة، ومقتضى إطلاق صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، وغير هذه الصحيحة مقتضى هذه الأدلة عدم الجواز حتى في الفرض المذكور، فإنه لم يقيد بما إذا كان الاشتراط لنفسه، بل حتى لو كان وكيلا عن غيرهم ويشترط لأصحاب الأموال الموكلين. اللهم صل على محمد.
هذا مو كان في
اللهم صل على محمد.